أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، إمام العصر والزمان، روحي وأرواح العالمين له الفداء.
عبد الله فرج أحسنتم.
احنا تكلمنا في الحلقات السابقة، لعله في الحلقتين أو الثلاثة التي مضت، حول دعاوى السفارة وأدعياء المهدوية، وبينا الأسباب والعوامل التي تقف خلف هذه الدعاوى، وتكلمنا أيضا في الغايات والأهداف، أشرنا إلى بعض الأسباب بشكل مستفيض ومفصل، وأشرنا إلى بعض الأسباب بشكل مقتضب مختصر. من أهم الأسباب التي تقف خلف هذه الدعاوى طبعا العامل السياسي والجنبة السياسية التي تحاول أن توظف العقيدة الدينية الراسخة والمتجذرة في الوجدان الإسلامي باتجاه إعطاء الشرعية لتلك الحركات السياسية. قضية استغلال السياسة للقضايا الدينية والقضايا العقائدية ليست قضية هي بنت اليوم، هي قضية متجذرة في التاريخ الإنساني منذ القدم، وموجودة أيضا حتى على مستوى التاريخ الإسلامي وفي بواكير التاريخ الإسلامي. لعله أول من حاول أن يستغل الجنبة العقائدية لتدعيم سلطته السياسية هو معاوية بن أبي سفيان، كما ينقل المؤرخون وينقل هذا المعنى ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة، يقول بأن معاوية حاول أن يستثمر عقيدة القضاء والقدر لتدعيم سلطته السياسية. حينما جاء إلى الكوفة ارتقى على منبر الكوفة وخطب في الناس خطبته المشهورة التي قال فيها: يا أهل الكوفة، أتظنون أني قاتلتكم لتصلوا أو تصوموا أو تحجوا أو تزكوا؟ والله ما قاتلتكم لأجل ذلك، وإنما قاتلتكم لكي أتأمر عليكم. بعد أن ينهي هذا الكلام بين قوسين يقول: وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. فمعاوية يؤكد بأن قضية سلطنته على الناس هي من باب القضاء والقدر، ولذلك هو كان يحاول أن يستفيد من مذهب الجبر، أن مسألة ولايتي عليكم وخلافتي عليكم هي من باب أن الله هو الذي أراد ذلك، والقضية جبرية ليست تقع تحت اختياراتكم أو تحت حريتكم، قضية منتهية. فهو يحاول أن يستفيد من قضية القضاء والقدر لتدعيم سلطته السياسية. فتلاحظ هنا بشكل واضح السياسة تحاول أن توظف العقيدة لأجل تدعيم وجودها. هذه القضية نفسها حاول أن يستثمرها الأمويون حتى على مستوى قتل الإمام الحسين عليه السلام، بنو أمية حاولوا أن يستثمروا الجنب العقائدية والدينية لتبرير قتلهم للإمام سلام الله عليه السلام. ولذلك أحد وعاظ السلاطين الذين كان في خدمة هؤلاء الأمويين كان يبرر قتل الإمام الحسين بأن الحسين إنما قتل بسيف جده القاضي ابن العربي، رجل معروف أنه كان يدعم الفكر الأموي، كان يقول بأن الحسين إنما قتل بسبب أن الإسلام هو الذي يأمرنا بقتل الحسين. فتجد أن السياسة دائما حاولت أن تتوسل بالقضايا العقائدية والقضايا الدينية لإضفاء الشرعية على كل تحركاتها. هسه من ضمن القضايا الدينية التي حاولت السياسة أن تستغلها وأن تستثمرها في حركتها هي دعوى السفارة ودعاوى المهدوية. ولعله أول من حاول أن يستثمر القضية المهدوية في تدعيم سلطته السياسية هم بنو العباس. الفرق اللي موجود بين بني العباس وبين بني أمية أن بني أمية ما كانوا ينساقوا أو ينسجموا مع العقيدة المهدوية، ولذلك معاوية كان يكتب كتاب إلى عبد الله بن العباس، هذا الكتاب ينقله التستري في قاموس الرجال، يقول معاوية كان أساسا يتنكر للعقيدة المهدوية، ولذلك كان يخاطب ابن عباس يقول له: وتزعمون أن لكم يا بني هاشم قائما مهديا، وليس هناك مهدي إلا عيسى بن مريم. بنو أمية كانوا في الضد من العقيدة المهدوية، كانوا يحاولون أن يقتلوا هذه العقيدة وأن يدفنوها.
يعني سمحت الشيخ كانوا يبحثون عن السلطان، عن الكرسي، عن الجاه،
بالتالي
عن هكذا أمور دنيوية.
بس هو بالتالي هم ما حاولوا أن ينسجموا مع هذه العقيدة، لأن هذه العقيدة واضحة جدا أنها تقول بأن هذا المهدي هو من بني هاشم، من أولاد علي وفاطمة.
لذلك استغلها العباس.
العباسيون حاولوا أن يستغلون هذه القضية، لم يتنكروا لهذه العقيدة كما فعل معاوية، لا، حاولوا أن يؤكدوا. ثانيا وجدوا أن هذه العقيدة مترسخة ومتجذرة في الذهنية الإسلامية، يعني بنو أمية كانوا أغبياء جدا حينما حاولوا أن يتنكروا للعقيدة المهدوية، لأن العقيدة المهدوية فيها مئات الروايات التي تدعمها. أما بنو العباس من جانب لم يستطيعوا أن يقفوا في قبال هذه العقيدة، لأنها عقيدة كما قلت لكم منتشرة انتشار كبير جدا في الذهنية الإسلامية، ومن باب ثاني ما كانوا يستطيعوا أن يؤمنوا بأن هذا المهدي هو من أولاد علي وفاطمة، فلذلك حاولوا أن يزوروا الأحاديث وأن يوهموا الذهنية الإسلامية بأن المهدي الذي وعد به رسول الله هو منهم، يعني من بني العباس. وقاموا بلعبة كبيرة جدا طبعا في واقع الأمر. اللعبة كانت عبارة عن وضع أحاديث مزورة، والقضية الثانية التي قام بها بنو العباس أنهم جاءوا برجل اللي هو يصير ابن المنصور، تدري المؤسس الحقيقي للدولة العباسية هو أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور جاء بولده محمد باعتباره ولي العهد، هذا اسمه محمد، أبو جعفر المنصور اسمه عبد الله، وضعوا أحاديث مزورة. هذا الحديث ماذا يقول؟ يقول بأن المهدي اسم أبيه كاسم أبي رسول الله، واسمه كاسم رسول الله. هذا الحديث دائما احنا نسمعه على المنابر، منابر علماء الجمهور دائما يقولون بأن المهدي يواطئ اسمه اسم رسول الله، ويواطئ اسم أبيه اسم أبي رسول الله. هذا الحديث في واقع الأمر هو من تزويرات وتحريفات بني العباس، لأنه أبو جعفر المنصور لما وجد أن المسلمون جميعا أو وجد أن المسلمين جميعا يعتقدون بالعقيدة المهدوية، جاء بولده قال لهم هذا هو المهدي الذي وعدنا به رسول الله، اسمه محمد. فعلا المهدي العباسي كان اسمه محمد، واسم أبيه اللي أبوه منه أبو جعفر المنصور اسمه أبيه هو عبد الله، هذا محمد بن عبد الله ولقبه بالمهدي. فالعملية التي قام بها بنو العباس على صعيدين، يعني على صعيد تزوير الأحاديث، وعلى صعيد أن يأتوا بشخصية سياسية ويلقبونه بالمهدي. تدري ألقاب خلفاء بني العباس كانت ألقاب متعددة، المنصور، الرشيد، المأمون، المعتضد، المعتمد، وهكذا. هذا الرجل ابن المنصور لقبوه بالمهدي وقالوا هو هذا المهدي الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذا الحديث دائما نحن نسمعه على منابر الأخوة السنة، يلقى هذا الحديث دائما على منابرهم أن المهدي اسمه اسم رسول الله، وهذا نحن نعتقد به أن اسم المهدي محمد واسم رسول الله محمد. أضافوا له هذه الزيادة وقالوا واسم أبيه اسم أبي رسول الله، فشي صار محمد بن عبد الله. نحن لا نعتقد بهذه الحقيقة، لا نعتقد أن المهدي اسمه محمد بن عبد الله، نحن نعتقد أن المهدي هو محمد بن الحسن الإمام العسكري. هذا الحديث من أين جاء؟ جاء من وضع بني العباس، لأنه المهدي مالهم، الخليفة المهدي، لم تكن له أي صفة من توصيفات رسول الله للمهدي إلا هذه الصفة التي وضعوها. قالوا هذا محمد بن عبد الله اسمه كاسم رسول الله واسم أبيه كاسم أبي رسول الله. طبعا هذا الحديث مع أنه ينقل كثيرا على منابر بعض المسلمين، إلا أنه إذا أردت أن تبحث فيه تجد أن هذا الحديث لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم ولا في كتب الصحاح. أساسا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل اللي هو يعتبر إمام أهل السنة، إمام السلفية بشكل خاص، أحمد بن حنبل يعتقد أن هذا الحديث ليس بحجة، وأن هذا الحديث مزور ومكذوب على رسول الله. ولذلك أنا أستغرب إذا كان أحمد بن حنبل يعتبر أن هذا الحديث بحسب القواعد التي وضعها في مسنده هذا الحديث ليس بحجة، لماذا هذا الإصرار على التأكيد أن المهدي اسمه اسم رسول الله واسم أبيه اسم أبي رسول الله؟
سمعت شيخنا أشكال ربما يأتي إذا يقولون هو ابن الخليفة المهدي والعباسي، وهناك من يقول أنه لم يولد بعد، فكيف ولد في زمن العباسيين وهو عندهم أيضا لم يولد بعد؟ فهذا تناقض بين هذه الحالة وهذه.
هم قلت لك العباسيون حاولوا أن يستثمروا هذه القضية
في ذلك الوقت،
في ذلك الوقت حاولوا أن يستثمروا هذه القضية وقالوا للناس، قالوا ترى المهدي هذا الذي وعد به رسول الله هو هذا المهدي العباسي ليس أكثر. طبعا هذه الحيلة انطلت على كثير من المسلمين للعلمها، كثير من المسلمين آنذاك يعني القواعد الشعبية لبني العباس ولغير بني العباس اعتقدوا بهذه العقيدة أنه فعلا المهدي الذي وعد به رسول الله هو هذا المهدي العباس مو شيء ثاني، يعني الخليفة الثالث لخلافة بني العباس كانوا يعني صور رجل كالسيد الحميري. السيد الحميري رجل واعي، رجل شاعر من الطراز الفريد. السيد الحميري نفسه يقول كما ينقل صاحب كتاب أخبار السيد الحميري يقول أنا في فترة من الزمان كنت أعتقد فعلا أن هذا هو المهدي الذي وعد به رسول الله، ولذلك عنده أبيات من الشعر يقول ظننا أنه المهدي حقا، هي يتكلم بها عن, 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 عن المهدي العباسي، يقول ظننا أنه المهدي حقا ولا تقع الأمور كما ظننا، ولا والله ما المهدي إلا فضله أعلى وأسنى. هذا على مستوى السيد الحميري الرجل الواعي المتدين صاحب الفطرة السليمة توهم في من توهموا أن المهدي الذي وعد به رسول الله هو هذا الخليفة العباسي. فالعباسيون جاءوا بأحاديث مزورة، طبعا أنا لما قلت أحمد بن حنبل لا يعتقد بأن هذا الحديث صحيح، أكمل هذه النقطة. أحمد بن حنبل كما ينقل صاحب كتاب خصائص مسند الإمام أحمد، صاحب كتاب خصائص الإمام أحمد بن حنبل وهو من علماء السنة، ينقل عن إسحاق ابن حنبل يعني ابن أخو أحمد بن حنبل يقول جمعنا ذات يوم الإمام أحمد بن حنبل وقال لنا بأن هذا الكتاب كتاب يعني مسند أحمد بن حنبل، قال لهم هذا الكتاب أنا تعبت فيه كثيرا وأتقنته وجمعته من 750,000 حديث، يعني هذا الكتاب مالتي جمعت خلاصة 750,000 حديث وصلتني عن رسول الله، هذه خيرة الأحاديث التي أنا أتقنتها وجمعتها من أحاديث رسول الله. شنو الميزة في هذا الكتاب يا أحمد بن حنبل؟ يقول ميزة هذا الكتاب هذه النقطة، إذا اختلف المسلمون في حديث من الأحاديث التي رويت عن رسول الله فلم يجدوه في كتابي هذا فاعلموا أن هذا الحديث ليس بحجة. يقول كل حديث يختلف فيه المسلمون فلم يجدوه في كتابي هذا فاعلموا بأن هذا الحديث ليس بحجة. هذا ينقل منه ينقل إسحاق بن حنبل عن عمه أحمد بن حنبل ينقل هذه المحاورة كلها صاحب كتاب خصائص مسند الإمام أحمد بن حنبل. زين إحنا إذا رجعنا إلى كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل لا نجد لهذا الحديث أثرا ولا عين. هذا الحديث الذي يقول بأن المهدي اسمه كاسم رسول الله واسم أبيه كاسم أبي رسول الله، بالتالي هذا شو يوفر لك؟ يوفر لك دلالة واضحة على أن هذا الحديث مزور وموضوع ومحرف وضعه بنو العباس للتدليل على أن المهدي العباسي هو المهدي الذي وعد به رسول الله. طبعا بنو العباس حاولوا أن يستثمروا وأن يستغلوا وأن يوظفوا العقيدة المهدوية كثيرا في سلطتهم السياسية، سواء على مستوى الأحاديث اللي تحدثت عن الإمام المهدي أو حتى على مستوى الأحاديث التي كانت تدور في فلك وفي دائرة الإمام المهدي
فيها إشارات
من قبيل الأحاديث والأخبار الكثيرة التي رويت في أصحاب الرايات السود. الآن لما نرجع للروايات اللي تتحدث عن الممهدين والموطئين لظهور الإمام سلام الله عليه نجد أن هناك كم مستفيض من الروايات تحدثت عن أن هناك قوم سيظهرون قبل الإمام المهدي هم أصحاب الرايات السود الذين يمهدون الطريق للإمام. طبعا هاي الروايات مروية عند السنة ومروية عند الشيعة أن هناك قوم سوف يظهرون من المشرق هؤلاء سوف يمهدون الطريق للإمام المهدي. طبعا هاي الرواية ينقلها عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود هذا في مصادر أخواننا أهل السنة. عبد الله بن مسعود يقول بيننا كنا جالسين ذات يوم مع رسول الله إذ أقبل فتية من بني هاشم. يقول جاءوا مجموعة من بني هاشم شباب بني هاشم. يقول فرآهم رسول الله فتغير لونه. هذا عبد الله بن مسعود يتكلم. يقول لما شاف هؤلاء الشباب الفتية من بني هاشم يقول رسول الله مباشرة تغير لونه وأصابته الكآبة والحزن والألم ظاهر على وجهه الشريف. فقلنا ما بك يا رسول الله؟ شنو اللي صار؟ يقول النبي قال لنا قال إن أهل بيت اختار لنا الله الآخر على الدنيا وإن أهل بيتي سيلقون من بعدي تشريدا وتطريدا وبلاء. النبي يتنبأ كما يقول عبد الله بن مسعود بأن أهل بيته السادة بنو هاشم سوف يواجهون حالة من العنف حالة من الظلم حالة من الجور سوف تمر على بني هاشم. هذه القضية حقيقية وقعت بالفعل. إلى متى يا رسول الله سوف يقع هذا الأمر على بني هاشم وعلى أهل بيتك؟ يقول حتى يظهر قوم من ها هنا، وأشار النبي إلى جهة المشرق. يقول هاي حالة البؤس التي سوف يقع فيها بنو هاشم سوف تستمر حتى يظهر قوم من ها هنا، وأشار إلى جهة المشرق. قوم أصحاب رايات سود. ما هي صفات هؤلاء أصحاب الرايات السود؟ قال هؤلاء يطلبون الحق، يخرجون راياتهم سود يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبون الحق، عندهم فت قضية مختلفين بها مع العالم، يريدون الحق لأنفسهم، الناس ما يعطوهم هذا الحق، ثم يسألونه ثانية فلا يعطونه، ثالثة فلا يعطونه، يقول حينها يقاتلون من يمنعهم حقهم، فيعطوهم الناس الحق فلا يقبلونه. الرواية تقول فلا يقبلونه حتى يدفعوا رايتهم إلى رجل من أهل بيتي فيملأها عدلا كما ملأوها ظلما وجورا، فمن أدرك ذلك الزمان فليأتهم ولو حبوا على الثلج. هاي الرواية مروية في كتب أخواننا السنة، تتحدث عن الرايات السود التي سوف يكون لها وجود قبل ظهور الإمام سلام الله عليه. نفس هذه الرايات السود وهذه الواقعة أيضا حتى على مستوى رواياتنا التي وردت عن أهل البيت أيضا تحدثت عن رايات السود، وأن الرايات السود سوف تمهد الطريق للإمام سلام الله عليه. هسه بغض النظر عن الحديث الذي يمكن أن يكون في سندها، ولكن هي روايات مستفيضة وجاءت من خلال كلا الفريقين سنة وشيعة. الرواية التي يرويها النعماني في كتاب الغيبة عن الإمام الباقر عليه السلام يقول كأني بقوم خرجوا بالمشرق، أيضا جهة المشرق، يأتون من جهة المشرق، يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، قرروا الحرب القتال، لأن احنا نطالب بحقنا وما حد يعطينا حقنا. يقول إذا رأوا ذلك ورأوا أن الطرف المقابل يعاندهم في إعطائهم الحق، يقول وضعوا سيوفهم على عواتقهم فينتصرون، فإذا انتصروا يأتون إليهم الناس ويعطونهم الحق، يقول فلا يقبلون، يقول بعد هذا الحق احنا ما عدنا نريده. يقول إن هؤلاء قتلاهم شهداء، إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه يقول رايتهم لا يدفعونها إلا إلى صاحبكم اللي يقصد به الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول الإمام أما لو أني أدركت ذلك لاستبقيت نفسي إلى المهدي، كأن الإمام يريد أن يقول بأن حادثة هؤلاء الذين سيظهرون في المشرق أصحاب الرايات السود هاي في العصر المتاخم والقريب جدا من عصر الإمام المهدي سلام الله عليه، لأن رايتهم التي كانوا يحملونها هي التي سوف يرفعونها في دعم وفي تأييد الإمام سلام الله عليه. الرايات السود حاول أن يستغلها بنو العباس لما جاءوا ووجدوا أن هناك أحاديث كثيرة تتحدث عن الرايات السود، تجد أن بني العباس غيروا راية العلويين والسادة وبني هاشم من الراية الخضراء إلى الراية السوداء لإيهام الناس أننا نحن الذين عنانا رسول الله وقصدنا رسول الله بأصحاب الرايات السود الذين سوف نمهد للمهدي، ولذلك غيروا الراية من الخضراء إلى الراية السوداء. القضية مو هكذا، حتى ملابسهم عمائمهم غيروها إلى اللون الأسود. أكثر من ذلك حتى كساء الكعبة، كساء الكعبة في زمن رسول الله وفي زمن الخلفاء لم يكن كساء أسود، في زمن رسول الله وفي زمن عصر الخلفاء كساء الكعبة الذي تكسى فيه الكعبة كان اللون الأبيض أو اللون الأحمر، مرة يحطون لون أحمر مرة يحطون لون أبيض، مرة ألوان متعددة. بنو العباس غيروا حتى كساء الكعبة وجعلوه لونا أسودا، كل ذلك تدعيم أو محاولة توظيف الروايات التي تحدثت عن رايات السود. فتشوف بنو العباس حاولوا أن يستغلوا العقيدة المهدوية، حاولوا أن يستغلوا الرايات السود لتدعيم سلطانهم السياسي. فتلاحظ الآن السياسة كيف تحاول أن تستثمر الجانب العقائدي فيما له علاقة بالقضية المهدوية في صالح وضعهم السياسي. طبعا قضية استغلال الرايات السود، قضية استغلال هذه الجنبة مو فقط في زمن بني العباس بل حتى في زمننا الحالي، ولذلك تشوف الآن الدواعش في زمننا الحالي لما حاولوا أن يدعموا أو أن يؤيدوا فكرتهم وأنهم هم أصحاب الدولة الإسلامية وأنهم هم الذين بشر بهم رسول الله أيضا قاموا وجاءوا برايات سوداء،
رفعوا شعارهم بالأسود،
رفعوا شعار الأسود لإيهام الناس أننا نحن الذين بشر بنا رسول الله وقال بأن هناك قوم سوف يظهرون من المشرق راياتهم سوداء وأن قتلاهم شهداء وأن رايتهم هي التي سوف تمهد الطريق للإمام صلوات الله وسلامه. طبعا انت لما تجي تبحث في هذه القضية انسان لعله بسيط عنده سذاجة عنده سطحية في التفكير لعله يمكن ان تطلع عليه هذه الحيل، لانه لم يلتفت الى ان السياسة على طول الخط التاريخي هي حاولت ان تستفيد وان تستغل القضايا العقائدية والقضايا الدينية، وإلا احنا لا يمكن بإحال من الاحوال اي حركة سياسية يمكن ان تأتي وأن تستثمر الدين أننا نعتقد بها بسواد على بياض. لا بد أن ندقق في هذه المسائل. ولذلك الدواعش أثروا على كثير من عقول أهل السنة واعتقدوا فعلا أنهم هم الذين بشر بهم رسول الله. طبعا هؤلاء الدواعش كان الاستغلال السياسي لهم استغلال لأهداف من عدة جهات. استغلال أولا لتشويه الإسلام. الدواعش قاموا بدور لتشويه الإسلام لم تقم به أي حركة في التاريخ الإسلامي من أوله إلى آخره. أنت تلاحظ أنه في فترة الثمانينات عزيز الحزام، في فترة الثمانينات الصحوة الإسلامية التي يعبر عنها تجد أن الناس قد أقبلوا إلى التدين بشكل كبير جدا. هذا احنا عاصرناه في فترة الثمانينات بالخصوص، ببداية الثمانينات المسلمون بسنتهم وبشيعتهم أصبح عندهم توجه نحو التدين ونحو اعتناق الدين بشكل كبير. فأصبح الناس يدخلون في الدين أفواجا. انتشر الإسلام انتشار النار في الهشيم اليابس حتى على مستوى المشاهير، على مستوى الغربيين. يعني لما تلقى لك واحد مثل محمد علي كلاي، هذا رياضي موجود في أمريكا ويعتنق الإسلام في تلك الفترات، في فترة الستينات أو السبعينات، ما الذي دعاه إلى أن يعتنق الإسلام؟ بسبب أن الإسلام في تلك الفترات، في فترة السبعينات، في فترة الثمانينات، أصبح هناك توجه عند العالم بأجمع لاعتناق العقيدة الإسلامية. روجيه جارودي وغير كثير من مشاهير الفنانين والرياضيين، تايسون وغير تايسون، هؤلاء أكو كتاب يتحدث عن المشاهير الذين اعتنقوا الإسلام، كلهم اعتنقوا الإسلام في تلك الفترة. الإسلام انتشر في تلك الفترة انتشار كبير، أصبح يهدد الدوائر المخابراتية الغربية. يعني الدوائر المخابراتية والسياسة الغربية التفتت إلى أن الإسلام ينتشر فيما حولهم، فكيف يمكن أن يوقفوا هذا المد الإسلامي سواء على الصعيد السني أو على الصعيد الشيعي؟ كيف يمكن أن يوقفوا هذا المد الإسلامي الذي أخذ يهددهم في بلدانهم في مدنهم؟ طبعا لا يمكن أن يوقفوا هذا المد إلا بتشويه الإسلام. كيف يمكن أن نشويه الإسلام؟ تشويه الإسلام يمكن أن يكون تارة من خلال بث ظاهرة المجون والخلاعة وكل المحرمات والفضائيات التي يمكن أن تشوه صورة الإسلام بشهوانياتها بمحرماتها. هذا يمكن أن يؤثر وله تأثير جزئي، ويمكن أن يؤثر إذا جئت بمجموعة من الناس هم ينتمون إلى الإسلام وبنفس الوقت سوف يشوه الإسلام تشويه كبير. أنت شوف الآن لو ندرس القضية نفسيا اجتماعيا، المسلم السني الآن لو نريد نتحدث عنه، المسلم السني أمنيته والحلم اللي دائما يعيش به أنه يعيش في زمن الخلفاء، باعتبار المسلم السني يعتقد بأنه أعظم عصر مر على الأمة الإسلامية هو عصر الخلفاء الراشدين. الحلم الكبير الذي يحمله المسلم السني، حالة الجذب والعشق الذي يربطه بالإسلام بسبب هذا النموذج الذي يقتدي به هو عصر الخلفاء. المسلم الشيعي لا يعتقد بعصر الخلفاء وإنما يعتقد بعصر الأئمة المعصومين. المسلم الشيعي الآن إذا تسأل أي مسلم شيعي تقول له ماذا تتمنى؟ يقول لك أنا أتمنى لو كنت عايش في زمن الإمام الحسين، أنا كنت أتمنى لو عايش في عصر الإمام جعفر الصادق. المسلم السني يقول لك أنا أتمنى لو كنت عايش في زمن الخليفة عمر بن الخطاب. الجاذب الذي يجذبك إلى الإسلام على مستوى السنة اللي يجذبهم عصر الخلفاء، على مستوى المسلم الشيعي الذي يجذبهم عصر الأئمة عليهم السلام، هذا هو اللي قاعد يحرك قلوب الناس تجاه التدين. احنا على مود نقدر نقطع هاي عملية التواصل بين الشاب المسلم سواء كان سنيا او شيعيا وبين الاسلام، لابد ان نجعل هذا العصر الذي يعتقد به هو عصر مشوه. ماذا فعلت الدوائر المخابراتية بالنسبة على الوسط السني؟ قالوا لهم انتم عندكم رغبة، عندكم حالة انجذاب تجاه عصر الخلفاء، احنا راح نجيب لكم الخليفة اذا انتم ما تقدرون تعيشون في عصر الخلفاء، احنا راح نجيب لكم الخليفة الى زمنكم الحاضر.
والخلافة
انت عندك يا مسلم يا سني عندك عشق لعصر الخلفاء، انا راح اجيب لك الخليفة في زمنك واخليه يبين لك الاسلام المشوه اللي يخليك تكفر بالدين. جاءوا لهم بالخليفة امير المؤمنين ابو بكر البغدادي.
صنعة مخابراتية
بحتة. انت يا مسلم تعتقد بخلافة الخلفاء وتعتبر أعظم نموذج يمثل الإسلام هي خلافة الخلفاء، أنا راح أجيب لك هذا الخليفة الذي سوف يجعلك تكفر بالدين الإسلامي ككل. جاءوا لهم بخليفة يسمى أبو بكر البغدادي، والذي استطاع أن يشوه الإسلام تشويه لا تشويه بعده. طبعا نفس القضية تنجر على المسلم الشيعي، المسلم الشيعي لا يعتقد بالخلفاء، لكن بماذا يعتقد؟ يعتقد بالإمام المعصوم. قالوا لهم إحنا مستعدين نجيب لك إمام معصوم في زمنك الحالي، جاءوا لنا بأحمد بن إسماعيل القاطع. ولذلك تتلاحظ عملية التزامن بين أبو بكر البغدادي وبين اليماني الذي يدعي أنه إمام معصوم وهو ابن الإمام المهدي. أكو عملية تزامن. في نفس الفترة حصل عندنا أن هناك خليفة يمثل الجانب السني، وصار عندنا إمام معصوم يمثل هذا الرجل الذي يزعم أنه ابن الإمام المهدي. أبو بكر البغدادي نجح نجاح كبير جدا في الوظيفة التي كان يعمل من أجلها، شوه الإسلام تشويه كبير، بحيث التشويه الذي حصل في هذا الزمن على الوسط السني، يعني الآن تدري ما حد قالوب الدولي للإحصاء، ما حد قالوب الدولي للإحصاء يقول كان عنده استبيان قبل سنين حول نسبة الإلحاد. نسبة الإلحاد في الوطن العربي وفي الوطن الإسلامي، أكثر دولة وجد فيها نسبة الإلحاد وين؟ في السعودية. الذين يعتقدون الدين السلفي يقول والأسباب التي تدعو هؤلاء للإلحاد بسبب التشوه والتشويه الكبير الذي حصل على يد أبي بكر البغدادي. أبو بكر البغدادي قال للناس تول اللي يؤمنون بي، قال لهم أنتم تعتقدون بدولة الخلفاء وتعتقدون بالإسلام بسبب حبكم لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، أنا سوف أبين لكم كيف كانت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ماذا فعل؟ القتل، سفك الدماء،
قطع الرؤوس،
قطع الرؤوس، حرق الناس، وضع الناس في الزيت المغلي، إغراق الناس في الماء، وضع الناس في السيارات وسحبهم على الشوارع الحارة، ومن هذا هذا ولد الاتهام بعض الشباب ورميهم من أعلى العمارات. هذا ولد ردة فعل كبيرة جدا في الوسط السني. بالتالي الدوائر المخابراتية العالمية حاولت أن تستثمر القضايا الدينية والقضايا العقائدية لتشويه الإسلام. المسلم السني الذي يعتقد بخلافة الخلفاء الراشدين جاء له بخليفة، هذا الخليفة استطاع أن يحدث ردة فعل عكسية، استطاع أن يشوه الإسلام في قلوب المسلمين السنة من خلال الأفعال والجرائم التي قام بها. صارت ردة فعل، فأخذ يتساءل السني إذا كان هذا هو الإسلام، إذا كان عصر الخلفاء كعصر هذا الخليفة الذي أراه أمام عيني، الذي يقتل الناس، الذي يسب النساء، الذي ينهب الأموال، الذي يفجر، الذي الذي الذي، حصلت ردة فعل كبيرة جدا في الوسط السني، تولد عن ذلك موجة من الإلحاد. حالة موجة من الإلحاد اليوم تجدها في الدول الإسلامية وخصوصا السنية. قلت لك معهد قالوب يقول بأن نسبة الإلحاد في السعودية يصل قرابة إلى 9%، أما بالنسبة لللادينيين فيصل عددهم تقريبا إلى 15%، يعني شيء على شيء يوصل 25% من الذين لا يعتقدون بهذا الدين الإسلامي. يقول والأسباب التي تقف خلف هذه الظاهرة بسبب العنف الديني الذي رأوه وشاهدوه بأم أعينهم.
سمحت الشيخ لكم المجال في بيان كلامكم أو التعليق على الأسئلة. نعم،
اللي كان يتكلم حول شو كان سؤاله،
مسألة اليماني من صنعاء. هناك أيضا
طبعا عندنا احنا رواية واضحة جدا أن هناك اختلاف، وهو رأي كما ذكره سماحة الشيخ جلال الله يحفظه أخونا العزيز، رأي يتبناه. بنفس الوقت هناك آراء أخرى تقول لا، أن اليماني إنما سمي اليماني نسبة إلى اليمن،
إلى اليمن. نعم.
حسب الظاهر وحسب القواعد اللغوية أنه اليماني لما يوصف باليماني أنه مقصود باليمن. أنا ليس بودي أن أتوقف كثيرا عند هذه النقطة، لا سيما أن هناك حديث فيه إشارة واضحة لأن اليماني من اليمن. تبقى قضية تحليل، مرة واحد يصير عنده تحليل، هل يمكن أن يصدر في هذا الزمن رجل عنده هكذا إمكانية وهكذا أنصار ويستطيع أن يؤثر على المستوى القرار السياسي العالمي ويعبئ الناس ويمهد الطريق للإمام المهدي في ظل هذه الظروف التي نعيشها، ويمكن أن يأتي من اليمن؟ البعض لعله يستبعد هذه القضية، ولأجل ذلك يتمنى أنه يمكن أن يكون اليماني ليس من اليمن وإنما من العراق، لأن هذه القضية عواملها مقوماتها متوفرة بالعراق، فيمكن على ضوء هذا التحليل أن يتبنى هذا الرأي. نحن لا نستطيع أن نجزم بتشخيص المصادق، هذه قضية مهمة جدا، لا يمكن أن نشخص المصداق هكذا، ظل قضية ظنون واحتمالات. الرأي الذي نميل إليه بشكل واضح إلى أن اليماني من اليمن.
هذا بروايات أهل البيصرة
واضح بالروايات
يعني القاطع هنا يعني يأتي.
هذه القضية التي السؤال الثاني
سماحة الشيخ الأخ أبو مختار ربما أيضا بنفس الإشكالية التي طرحها في الأسبوع الذي مضى بأن يقول راية السود جاءت بالضلال يعني براية داعش أما راية اليماني يقول هي راية هدى فلماذا لا يكون هو داعي يعني ربما اليمان الذي يدعي اليوم بأنه يدعي إلى حاكمية لا ويمهد للإمام المهدي سلام الله
هذا صحيح الذي يدعي أنه اليماني في هذا الزمان ويقول أنا اليماني هو لا يدعي فقط أنه يماني هو يدعي أنه إمام معصوم وهو يدعي أنه ابن الإمام المهدي عليه السلام وهو يدعي نحن نعتقد أن اليماني سوف يظهر مباشرة ليمهد الطريق للإمام يأتي بقواته ويمهد الطريق للإمام هذا مولانا قضية طويلة عريضة يقول تعالوا اتبعوني وامشوا ورايا وأنا المحور في الكون كله حتى أوصلكم للإمام القضية ليست هكذا ليست بهذا الشكل أنت تدعي دعوة غيبية عليك أن تبين الأدلة على ذلك اليماني إذا ظهر سوف يثبت نفسه بنفسه بالقوة التي يمتلكها بالتغيير الذي يحدثه أما يأتي إنسان ويقول تعالوا معي ولنفعل كذا هذا ما ورد عندنا في الروايات أنت تدعي دعوة غيبية أعطيني الدليل على ذلك وإلا فهذه الدعاوى كلها عبارة عن تخريفات كلها عبارة عن تدجيل وهذا الواقع الذي حصل أنا إن شاء الله سوف أتحدث في الحلقات القادمة حينما سئل عن ما هي الإثباتات التي تثبتها لأحقية دعواك ليس عنده أي إثبات يوم الذي تستطيع أن تثبت فيه دعواك نحن سوف نؤمن بك وليس عندك أي إثبات أنت لا تستطيع أن تقرأ آية قرآنية واحدة بحسب قواعد اللغة العربية فكيف تريد مني أن أعتقد بك إذا راجعت في اليوتيوب وغير اليوتيوب هذا الرجل لا يعرف أن يقرأ القرآن آية واحدة من القرآن لا يستطيع أن يتلفظها بشكل صحيح
فكيف من يدعي
فكيف يمكن لله تعالى أن يبعث لي حجة من الحجج أنا باشر عقبة الله سبحانه وتعالى يقول لي لماذا
هناك من يصدق أو ويتبع
أقول إلهي لا يمكن أن أتبع هكذا حجة وهو لا يعرف أن يقرأ القرآن موجود في اليوتيوب بالإمكان كل إخواني هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يبعث لي إنسان يبعث لي واحد يعتقد أنه حجة علي وهو لا يعرف أن يقرأ القرآن هذه قضية يعني هذه كما يقولون تضحك الثكلى وتبكي العروس في ليلة عرسها على كل حال
سمعت الشيخ الأخ أبو حسن من بغداد يقول هذه الأقوام التي تأتي من جهة المشرق هم قوم سلمان ورايات السود هل هذا وقتهم وهم الآن يعني بمعنى
كما قلت
في المشرق يطلبون الحق ولا يعطون في هذا الوقت يعني
أنا دائما أقول للأخوة الأعزاء الأخوة الأحبة أنه إياكم أن تطبقوا هذه الروايات على مصادق خارجية
هذا الإسقاط أحيانا يأتي بشكل عاطفي
بشكل
معطيات معينة من جهات الأخبار والأحداث
عملية الإسقاط والتطبيق هي ليست بنت اليوم يعني أنت إذا تقرأ في التاريخ الإسلامي هذه القضية موجودة حتى في زمن خلفاء بني العباس كانوا يحاولون أن يمارسوا عملية تطبيق الأحاديث على مصادق خارجية في زمنهم هاي في كل سنة وفي كل عصر هذه الظاهرة موجودة لا يمكن لنا أن نجزم أن أصحاب الرايات السود هي لها علاقة بالملف النووي الإيراني والمشكلة الآن الجارية بين إيران الجمهورية الإسلامية وبين أمريكا هل يمكن أن نجزم بذلك؟ لا هل يمكن أن ننكر ذلك؟ هم لا لا نفيا ولا إثباتا نحن ننظر في الأمور ثم نشاهد إذا سلم الجماعة رايتهم إلى الإمام المهدي نحن نعتقد بهم أما الآن هل يمكن أن نزم بذلك؟ لا يمكن أن نزم هل يحاسبنا الله إن لم نزم بذلك؟ لا يحاسبنا الله هذه القضية بكل بساطة وبكل سهولة إياكم أن تقوموا بعملية التطبيق وبالإسقاط لأن فيها مشاكل لا يعني كلامي ذلك توهينا لموقف الجمهورية ولا يعني كلامي ذلك دعما لموقف الجمهورية أقول هكذا نحن نسير مع الأمور هكذا تعلمنا من العلماء
هذه معطيات الروايات وهذا التحليل أحسنتم نعم سمحت الشيخ الأخ أبو نور من بغداد يعني حقيقة يشيد بهذا البرنامج وبجانبكم الكريم ويعني إن شاء الله نكون بخدمة السادة المشاهدين وهذا يعني حقيقة طريق أهل البيت ونتمنى دائما خدمة الناس من خلال هذه القناة المباركة شيخنا أيضا الوقت ربما بدقائق أخيرة يعني إذا كان لديكم بعض إذا ربما بدقيقة واحدة.
بدقيقة واحدة إذن سوف أرجئ البحث، لأنه كان عندي كلام كثير، لأن هناك روايات تنبأت بظهور الدواعش. عندنا روايات موجودة، إذا جئنا إلى تطبيقها نجدها واضحة جدا في أنها مطبقة على الدواعش وعن أمير المؤمنين وفي كتب أخواننا السنة، كما أننا نجد أن هناك أحاديث عن أهل البيت تطبق على هذا الذي يدعي أنه اليماني.
وهناك سلسلة إذن
نترك مع السادة المشاهدين وسوف نتحدث فيها بشكل مفصل في الحلقة القادمة بعونه تعالى،
ربما في حلقات سمحت
الشيخ إن شاء الله.
سمحت الشيخ ضيفنا العزيز عمر البغدادي، أشكر الجزيل لجنابك الكريم وبارك الله فيكم
ويحفظكم والله يحفظكم
إن شاء الله. وأيضا أشكر الجزيل لكم مشاهدين الكرام، ونكون بإذن الله معكم في الأسبوع القادم، والمهدي بقية الله. حتى ذلك الوقت أنتم في رعاية الله وحفظه.